أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: خصوصا بملاحظتي أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضات هو وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر. كان الكلام في رواية عروة البارقي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وقد يستدل بهذه الرواية على إثبات صحة عقد الفضول، إلا أنه قال: يوجد بدوا في هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الأول أن الرواية بصدد بيان العقد الفضولي، يعني هذه الرواية من موارد بيان العقد الفضولي. بناء على هذا الاحتمال يمكن أن نتصور أن عقد الفضولي هنا له صور ثلاث، حالات ثلاث، أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس وأبطلها جميعا. الاحتمال الثاني هو أن الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، كما هو مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال: هذه الرواية خارجة عن محل كلامنا عن عقد الفضولي. فيما يرتبط بهذا الاحتمال الثاني ذكر وجها، وهو أنه قال فيما سبق: إذا علم الفضولي أن المالك له رضا قلبي وإن لم يكن مبرز، فإن العاقد يخرج عن الفضولية. هنا يذكر احتمالا آخر لإخراج هذه الرواية عن عقد الفضولي. الاحتمال الآخر وهو أنه يقول أنه يوجد احتمال أنه أساسا لم يكن في المقام عقد، لم يكن في المقام لفظ ببعت واشتريت من قبل المشتري، بل كانت هناك معاطات كما هو الظاهر من الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يذكر وجه الظهور، أين الظهور في الرواية، ولكنه لعله يريد أن يقول أنه في الأعم الأغلب أن مثل هذه المعاملات تقع على جهة المعاطات، وإلا لا توجد أي قرينة في الرواية على أن المعاملة كانت معاطاتية ولم يكن فيها لفظ. طبعا مراد معاملة البيع، مو معاملة الشراء، معاملة بيع إحدى الشاتين وقبض الثمن. يقول الشيخ: الظاهر من الرواية من هذا البيع الذي قام به عروة هو أنه كان على جهة المعاطات. خب شيخنا ماذا بعد ذلك يقول؟ وقد قلنا فيما سبق في باب المعاطات أنه يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر بمجرد الرضا، بأي طريق وصل، طرق وصل عن طريق الفضولية، وصل عن طريق المالك، وصل عن طريق آلة، وصل عن طريق حيوان، وصل عن طريق صبي، عن أي طريق وصل، المهم المعاطات. سلام عليكم. المعاطات نحن قلنا فيما سبق أنها تحصل وتكون تامة بمجرد رضا الطرفين. وهنا نحرز أنه ماذا؟ أن النبي عروة كان يعلم أن النبي ماذا؟ راض بهذه المعاملة. ومن الواضح أن المشتري أيضا عندما دفع أيضا هو راض ماذا؟ بالمعاملة، وإلا إذا لم يكن عن اختياره فلما دفع الدينار. إذن أساسا هذه الرواية ليست في عقد الفضولي، أن الفضولي أجرى عقدا ليقال بأنه يحرم له التصرف في القبض والإقباض، بل هي أجنبية عن محل الكلام. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وخصوصا بملاحظتي أن الظاهر، هذا وجه الظهور ما هو؟ قلت أن الشيخ لا يذكر وجه الظهور، ولكنه يمكن أن يقال أن وجه الظهور هو أنه في الأعم الأغلب المعاملات من هذا القبيل تكون على وجه المعاطات لا بشكل آخر. هسه انا كان في ذهني بس شفت هسه ما اريد نقول للشيخ لماذا ولا ثم اكو لا قليل اكو في الروايه لم يكن كذلك، يعني عروان لم يكن على نحو الاله بشهاده ان النبي قال له بارك الله لك في صفقه يمينك، يعني نسب المعامله اليه، هو قام بمعامله مو انه كان كالاله كالحيوان كالصبي اوصل هذا الى ذلك. هسه لعله هسه الشيخ ام هذا يرى من المحقرات يعني اعطى اخذ الشهاده واعطى دينار لابد يرى على شكل مثلا. هسه هو تقدم منه هذا احسنتم الشيخ ام قال هناك بانه فصل بانه كفايه الوصول مطلقا، هذا قد يقال انه في الامور الحقيره لا مطلقا، مضافا الى انه لا على اولا ذاك الظهور مو معلوم اخر، انت من اين تقول انه الظاهر هذا الظهور من اين؟ ابرز لنا قليلا ما يخالف هذا اولا، وثانيا ظاهر الروايه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ينسب المعامله الى عروه، مو انه عروه كان بمنزله الاله بمنزله الحيوان بمنزله الصبي، بارك الله لك في صفقه يمينك، مو انه كان عروه كالاله كالحيوان كالصبي على اي نحو. قال بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات، وقد تقدم أن المناط في المعاطات مجرد المراضات ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصول كل من العوضين عند الآخر. هسه هذا الحصول والوجود، هذا الحصول والوصول سواء كان بإقباض المالك أو كان بإقباض غير المالك، وذلك الغير سواء كان إنسانا أم لم يكن إنسانا، سواء كان حيا أو كان آلة، بعد لا يفرق. قال بإقباض المالك أو غيره ولو كان ذلك الغير صبيا أو حيوانا، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين، فضلا عن ان يكون احدهما فضولي، فإن الفضوليين او الفضولي وغير الفضولي كما هو في محل كلامنا باعتبار انه هو كان فضولي ولكن المشتري كان ماذا؟ مالكا، مقرونا برضا المالكين. خب من اين تقول شيخنا؟ يقول باعتبار اننا ذكرنا ان عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه واله وسلم، والمفروض ان المشتري ايضا راض بذلك والا لما دفع الثمن. ثم وصل كل من العوضين الى صاحب الاخر وعلم برضاء صاحبه كفى في صحة هذا التصرف الذي هو القبض والاقباض. اساسا عند بناء على هذا الاحتمال بعد تكون رواية اجنبية عن عقد الفضولي، لان البحث في ماذا؟ البحث الان في عقد الفضولي، هسه في معاطات الفضولية هسه بحثه سيأتي بعد ذلك، ولكن نحن الان محل كلامنا فيما لو قال الفضولي بعت وقال المشتري قبلت. قال وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، هذا الذي قلنا أنه قرين أكو في الرواية أنه ليس الأمر كذلك، سلام عليكم، ليس الأمر كذلك، أن عروة لم يكن آلة في الإيصال، وإلا لا معنى لأن يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. والعبرة برضا المالك المقرون بالعقد بالبيع، والمفروض انه عروة كان قد احرز ذلك. الا ان الكلام كل الكلام في هذه الرواية الثانية التي استدل بها على صحة عقد الفضولي للرواية الاولى، وهي صحيحة محمد بن قيس. هذه الرواية من حيث السند تامة، وانما الكلام في الرواية من حيث الدلالة، فلهذا في كلمات الأعلام لم أجد أحد من الأعلام ناقش في سند هذه الرواية، بل كل عبر عنها بالصحيحة. أما متن هذه الرواية، الرواية بهذا المضمون، أن شخصا ابنا باع جارية أبيه لشخص آخر، وذلك المشتري الذي اشترى الجارية استولدها فولدت له ولدا، بعد ان رجع مولى الجارية الاول يعني ابو ذلك البائع الفضولي جاء الى الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، قال له ان ابني باع وليدتي بغير اذني، وقد استولدها ذاك الشخص الإمام سلام الله تعالى عليه، أمر بأن تسترجع الجارية وولدها. المشتري الذي كان قد اشترى تلك الجارية جاء إلى الإمام سلام الله تعالى عليه طالبا منه العلاج في المسألة، في النتيجة الولد للفراش، إذن هذا الولد له لا للمولى الأول لا للسيد الأول، طالبا العلاج من الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه قال احبس ولد المولى، ذاك اللي باعت الجارية احبسه. هذا المشتري أما راح حبس الولد، فأبو الولد جاء إلى المشتري قال له اترك ابني، قال لا والله لا أترك ابنك حتى تترك ابني. فلما وجد السيد هذا المعنى اضطر إلى إنفاذ البيع، فصار البيع صحيحان. وهنا المستدل يريد أن يقول بأن البيع صدر من الابن فضولة، وكان متوقفا على الإجازة، والإمام سلام الله عليه أنفذ ذلك، قال إذا أجاز فالبيع صحيح. وهذا معناه أن العقد الفضولي إذا لحقته إجازة من المالك يكون ماذا؟ يكون مؤثرا، لا أن عقد الفضولي من الأصل يكون باطلا. قال واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها. الوليدة لها إطلاقات ثلاثة في اللغة، تارة تطلق الوليدة على الصغير، وأخرى تطلق الوليدة على الكبير أيضا، وثالثة تطلق الوليدة على الجارية المولودة بين العرب. أما بالمعنى الثاني تطلق على الكبيرة مطلقا المولودة بين العرب أو غير العرب، ولكنه في بعض كتب اللغة كالنهاية لابن الأثير يقول بأنه لا، هذه تطلق على الجارية المولودة بين العرب. على أي الأحوال المقصود هنا طبعا ليس المعنى الأول، وإنما المراد المعنى الثاني أو المعنى الثالث يعني الجارية. قال في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت من ذلك المشتري، فجاء سيدها أي الأول فخاصم سيدها الآخر أي المشتري، فقال أي المولى الأول قال للثاني، فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني. قال الإمام سلام الله عليه هذا المعنى، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها، طلب منه علاجا في المسألة أنه في النتيجة هذا ابنه الولد للفراش، فناشده الذي اشتراها فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك أو ينفذ البيع لك. هذا معناه ماذا؟ حتى ينفذ البيع لك، يعني أن البيع وقع صحيح ولكنه متوقف ماذا؟ على إجازة المالك. وإلا كان ينبغي على الإمام إذا كان عقد الفضولي باطل رأسا كان يقول بأن هذا العقد باطل، إن شئت فبعه وإن لم تشئ فبعه، مو أنه خذ ابنه كرهينة حتى ينفذ حتى يجيز لك البيع. هذا خير شاهد بل خير دليل على أن إجازة المولى والمالك يكون ماذا؟ مؤثرا في صحة عقد الفضولي في اللزوم. قال بلي هسه بعد مولانا الرواية إذا أريد ندخل في تفاصيل لو شهر تبقى، ولكنه إحنا نحاول بسرعة نخلصها، وإلا بحث هواية طويل أكو في هذه الرواية. خذ ابنه الذي باعك الوليدة، أساساً بأي عنوان يجوز له أن يأخذ الابن؟ أي دليل ماكو على أنه يجوز له أن يأخذ الابن؟ حتى ينفذ البيع أو ينفذ البيع لك. وهذاك همت المشتري حبس الابن، فلما رآه أي رأى المالك، المالك الأول المولى الأول رأى من؟ فلما رآه أبوه قال له ارسل، فقال قال له ارسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. الإمام سلام الله عليه علمه هذا العلاج، هذه الحيلة الشرعية حتى يكون البيع نافذا. بلي هسه ما أدري الإمام على فرض صحة الرواية، الإمام علمه طريق، وطريق يظهر كان قطعا الطريق شرعي، طريق مو غير شرعي قطعا هذا، ولكنه هسه خصوصيات المطلب شنو إنسان وقعا ما يدري، ولكنه الآن قطعا بحسب الموازين التي بأيدينا الرواية فيها إشكالات متعددة، ولكنه في النتيجة على فرض صحة هذه الرواية وأنه هذه هي الواقعة ما فيها زيادة، أخر لعله الواقعة كانت أكو زيادات فيها خصوصيات الناقل تصور بأنه ما لها أثر في المطلب فحدث تلك الخصوصيات نقل أصل الواقعة، ولكن يظهر مثلا أكو فت خصوصيات كانت في المطلب أنه لو نقلت إلينا لعرفنا بأنه لعله مثلا الإمام سلام الله عليه كما سيشير إليه الشيخ بعد ذلك أن الإمام كان يعلم أن المولى الأول كاذب فيما يدعي أنه لم يأذن للإبل، ولكن لم يكن هناك لا شهود ولا دليل، الإمام علم المشتري الطريق لأنه كان من حقه ذلك الرجل هذا المشتري لأنه اشترى هذه الوليدة من الابن مع إذن الوالد بذلك، ولكنه الآن أراد أن يرجعها لسبب أو لآخر. خب الآن الإمام سلام الله عليه يقول له بحسب القاعدة لابد يقول للمدعي بأنه أنت اللي اشتريت، عندك شهود بأنه اشتريت من المالك؟ يقول له أنا اشتريت من هذا. خب أكو شهود الابن يستطيع أن يقيم بأنه الأب أذن لي؟ لا ماكو، إذا يستطيع أن ينكر، وإذا أنكر يبقى على قسمه وينتهي المطلب. إذن الإمام سلام الله عليه لعله علم من أن المولى الأول كاذب فيما يدعي من عدم الإذن، هو كيف يخلص الحق منه مع علمه بذلك؟ تدخل المسألة في مسألة أخرى الأعلام ذاكريها في باب القضاء، وهي أن الحاكم والقاضي هل يستطيع أن يعمل بعلمه أو لا يستطيع؟ ودهنا هم جينا لابد أن نرى أن علم الإمام سلام الله كان عليه سلام الله عليه كان من العلم المتعارف أو من العلم غير المتعارف، والخصوصيات يمكن بحثها في الرواية، ولكنه هذا المقدار الموجود في الرواية فيها إشكالات كثيرة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه حتى ينفذ لك البيع، قال فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، واضطر بعد ذلك وجد بأنه لا يستطيع الوصول إلى ابنه إلا أن ينفذ البيع. الحديث قال في الدروس، الشهيد الأول الذي استدل بها، قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضول أولا، يعني أن العقد الفضولي صحيح يتوقف على الإجازة، وثانيا وأن الإجازة كاشفة لا ناقلة. لماذا أن الإجازة كاشفة لا ناقلة؟ يقول لأنه إذا فرضنا أن الإجازة ناقلة يلزم أن يكون وطء المشتري لهذه الجارية حراما، زنا يكون، إذا لابد أن نفترض أن الإجازة ماذا كاشفة، أن العقد كان صحيح من أول الأمر حتى يكون وطؤه صحيحا ويكون هذا الولد ماذا للمشتري لا أن يكون ماذا تابعا للأم التي هي الجارية، وإلا إذا كان ولد زنا فيرجع بالولدهم إلى من؟ إلى الأم، بعد لا يرجع بالولد إلى المولى باعتبار أن العلقة الشرعية مقطوعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولا يرد عليها شيء، هذه الرواية وردت عليها موهنات كثيرة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها أو يسقطها. إذن من هنا يتضح من عبارة الشيخ أكو نقص سنخان من الإشكال، سنخ يوهن الاستدلال بها وسنخ يسقطها عن الاستدلال. السنخ الذي يوهن الاستدلال بها الشيخ لا يتعرض لها، يقول لأنها كلها موهونة. ومن تلك الإشكالات ما هي؟ يشير إليها السيد اليزي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب إشكالات متعددة. في صفحة 135 في حاشيتي السيد اليزدي يشير إلى هذه الإشكالات. واحدة من هذه الإشكالات أن الإمام سلام الله عليه بمجرد دعوة المولى الأول حكم بلا أن يحضر المشتري ليرى بأنه هذا الإنسان صادق مو صادق، المشتري عنده دليل عنده شهود على أنه اشترى من الإبل والإبل كان مهزونا لم يكن هكذا كما يدعي. هذه مسألة. خب هذا الإشكال خب واضح الضعف باعتبار أنه خب من البعيد أن الإمام سلام الله عليه مع أنه لم يكن يعلم بأنه يوجد للطرف الآخر دليل أو لا يوجد ويحكم للطرف الأول. إذن إما بقرائن إما بشهود إما بإحضار أحضره أو كان حاضرا في الجلسة ذلك المشتري عندما قال المدعي المالك الأول هذا المعنى. هذا إشكال. الإشكال الثاني الذي ورد بالاستدلال على أن الإمام سلام الله عليه ليس وظيفته بيان العلاج في الوقائع الموضوعية في المشكلات الموضوعية، إمام وظيفته بيان الحكم، أما أنه علاج مثل هذه المشكلات ما هي وهذا جوابه أيضا واضح باعتبار أنه من قال أنه فقط وظيفة الإمام كمشرع، نعم هذه، أما وظيفته كولي أمر المسلمين وظيفته كإمام المسلمين يسأله مؤمن مسلم يسأله أنه هذه مشكلتي ماذا أفعل، الإمام سلام الله عليه يقول افعل كذا. مشكلة أخرى أكو في الرواية بأنه الإمام سلام الله عليه قلنا في عقد الفضولي إذا رد البيع يكون ماذا باطلا، أما إذا أجازه فيكون ماذا نافذا. الإمام لم يسأل من المالك الأول أنه أنت في النتيجة تريد أن ترد تريد أن تقبل، خب ما سأل منه مباشرة، قال له خذ الوليدة وابنها، مع أنه كان ينبغي على الإمام أن يفصل بين الرد فيقول له ماذا خذ الوليدة وابنها وبين أنه القبول فإنه لا يجب عليه ذلك. خب هذه همتي أنا تعيين وظيفة الإمام، أنا ما أدري شلون شكلها بعد أنه إحنا نعين وظيفة الإمام في مثل هذه القضايا أنه ماذا يجب علي أن يفعل. وموهنات من هذا القبيل أربع خمس موهنات من هذا القبيل التي يعبر عنها الشيخ، وهذه الموهنات هي موهونة، فلهذا تعبيره ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطها هذه الرواية أو أن يسقطه يعني هذا الحديث. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا هذه المسألة التي يؤكد عليها الشيخ، وهي ماذا؟ وهي أن الإجماع قام عندنا كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الصفحات اللاحقة أن إجازة المالك لكي تكون مؤثرة في لزوم عقد الفضولي إذا لم يكن مسبوقا بالرد، أما إذا كان مسبوقا بالرد فلا إشكال أن الإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة في صحة عقد الفضولي. يعني زيد عقد عقدا فضوليا على شيء وجاء إلى المالك والمالك رد ذلك قال لا أقبل بأي وجه، ثم بدا له بعد يوم بعد ساعة بعد شهر أنه ماذا أن يجيز تلك المعاملة، هل أن هذه الإجازة مؤثرة أو لا؟ يقولون لا إشكال ولا شبهة قطعا في أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة بل يكون عقد الفضولي باطلا. هذا هو الإجماع القائم عند الفقهاء في الطائفة من أن عقد الفضولي إذا كان هناك رد من المالك فالإجازة بعد الرد غير مفيدتين. وهذه الرواية مبتلات بهذا الإشكال لأنه الظاهر من الرواية أن المالك وهو السيد الأول رد هذا البيع، ولكنه لأنه حبس ابنه اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يقبل هذا البيع. إذن هي إجازة بعد الرد، هذا الذي يسقطها عن الاستدلال، هذا الإشكال بعد يسقطها عن الاستدلال، لأنه لا يمكن أن نتعدى من مورد هذه الرواية إلى غيرها، لأنه كل ما نستطيع أن نقوله في هذه الرواية أنها واقعة شخصية مورد معين الإمام حكم فيه لخصوصيات قد علمها الإمام في تلك الواقعة الشخصية، ولا نستطيع أن نتجاوز من تلك الواقعة الشخصية ونعمم حكمها إلى غير ذلك من الوقائع المشابهة له. نعم إذا لم تكن هناك خصوصية في تلك الواقعة الشخصية نستطيع أن نتعدى. مثلا شخص يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، ابني بال على ثوبي. الإمام سلام الله عليه يقول: اغسله مرتين. وهي واقعة شخصية لو مو واقعة شخصية؟ نعم واقعة شخصية. أكو خصوصية في المولد؟ يعني هذا القول لو كان على ثوب غير السائل، الإمام سلام الله عليه لم يقول له اغسل ثوبك مرتين؟ قطعا بتنقيح المناط نستكشف أنه ماذا؟ تنقيح الموضوع، تنقيح الحكم، نستكشف أنه لا خصوصية، ما كل المورد مولان. هذا الإمام سلام الله عليه سأله، الإمام أجابه، الجواب عام خصوصية المورد لا تخصص الوالد. ولكن في المقام هل نستطيع أن نقول ذلك أو لا نستطيع أن نقول ذلك؟ الشيخ قلنا لا نستطيع أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الإجماع قائم على البطلان في مثل هذا المورد. إذا الإمام هسه لماذا حكم بالصحة؟ هذه الخصوصية مجهولة بالنسبة إلينا، نحن لا نعلمها. إذا على أحسن الحالات، لأن الرواية صحيحة لا نستطيع أن نسقطها على الاعتبار بضعف السند، نرد علمها إلى أهلها. تقول هذه علمها عند أهلها، الإمام سلام الله عليه لماذا حكم في هذه الواقعة بأن الإجازة بعد الرد تكون نافذة ومؤثرة؟ بعد علمها عند أهلها. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إما لابد أن نتصرف في ظهور هذه الرواية. شيخنا لماذا تتصرفون في ظهورها؟ يقول: لوجود القرينة من الخارج على أن المورد لا يمكن أن يكون حكمه ذلك. هذا الذي تذكرون قبل يومين أو ثلاث أشرت لكم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مو فقط للقرائن العقلية يتصرف ماذا في ظهور الروايات، بل إذا كانت قرائن كالإجماع أيضا يتصرف في ظهور الروايات. يقول: الإجماع قام من الفقهاء على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. إذا لابد أن نؤول صريح عبارته، نؤول ظهور هذه الرواية حتى تكون منسجمة مع ذلك الإجماع. فسيذكر هو بعد ذلك بعض الوجوه لهذا التأويل حتى تنسجم مع القاعدة. إذا على هذا الأساس بعد هل يمكن الاستدلال بالرواية على صحة عقد الفضولي أو لا يمكن؟ يقول الشيخ بعد تكون خارج عن محل الكلام، خارج عن محل الكلام باعتبار أنه هذه الإجازة جاءت بعد الرد فلا تكون مؤثرة. إلا أنه والإنصاف كما يقول الشيخ أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي ولكن بطريق آخر. التفتوا لهذه القاعدة مفيدة سيالة في الفقه. هذه القاعدة، القاعدة تقول أن الإمام سلام الله عليه لو سئل عن سؤال عن شيء وأعطى ضابطة كلية، ما أجاب عن هذا الشيء بالخصوص، لا أعطى الضابطة كلية، لكن نحن عندما نأتي إلى الضابطة نجد أنه غير منطبق على المورد، هل يمكن قبول هذه الضابطة وإن كان يلزم منها خروج المورد أو لا يمكن أن نقبل تلك الضابطة؟ لأنه إذا أردنا أن نقبل ذلك الضابط الذي ذكره الإمام يلزم ماذا؟ خروج نفس المورد الذي على أساسه جاءت تلك الضابطة. وكم له نظير في الفقه، شخص يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه رواية لعله عن ابن بكيع يسأله عن السنجابي والفنكي والسنوري ونحو ذلك من الحيوانات، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ يقول ابن بكير: فأخرج لي كتابا بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مضمون الرواية هالشكل: أن كل ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في وبره ولا في أي شيء منه. الإمام سلام الله عليه إذن حكم أن السنجاب يجوز الصلاة في وبره أو لا يجوز؟ لا يجوز بمقتضى هذه، لأنه الإمام ده يجيب على أذنه. وقد قام إجماع الفقهاء على أن السنجاب يجوز الصلاة في وبره. خب يجوز العمل بهذا الضابط أو لا يجوز العمل بهذا الضابط؟ قالوا: نعم نعمل بهذا الضابط وإن خرج منه هذا المورد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تلك الضابطة يريد أن يطبقها هنا. يريد أن يقول بأنه نحن لو نظرنا إلى القضية الشخصية علمها عند أهلها لا نعلم، لأنه بحسب القاعدة لا يمكن التطبيق. ولكن الإمام سلام الله عليه في جملاته عندما نقل الإمام الباقر عندما نقل عن الأمير نقل جملة أو جملتين أكو فيها ضابطة كلية، نعمل بالضابطة الكلية وإن كان يلزم منها خروج المورد. هذا واضح المطلب؟ إذن نحن نعمل بالضابط وإن لزم منه خروج المورد. وبعبارة أخرى، توجد في الرواية خصوصيتان: خصوصية بيان الضابط الكلي، وخصوصية أن المورد من مصادقها. ها؟ نحن لا نستطيع أن نفهم أنه كيف أن المورد من مصادقه، لقيام الإجماع على أن المورد ليس من مصادقه. هذا هل يسقط الضابط عن الاعتبار أو لا يسقطه عن الاعتبار؟ لا يبقى على الاعتبار. الإمام طبعا هذا المطلب أيضا إذا الإخوة يتذكرون في قاعدة لا ضرر أيضا موجودة عندنا، أن الإمام سلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف طبقها وأمر ذلك الأنصاري بأن يذهب ويخلعها. كان بإمكانه أن يمنعه من الدخول، الضرر كان يتحقق بوجود الشجرة أو بدخوله بلا إذن. الضرر من أين كان يتحقق؟ بالدخول بلا إذن كان يستطيع أن يقول له أمنعك من الدخول إلا مع الإذن، هذا حقه مؤكد من هذا. أما أن يقلع الشجرة ويرمي بها في الشارع هذا لم يكن من حق الأنصار. كيف طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكبرى على المورد؟ هناك أيضا بحث مفصل بين الفقهاء في هذه القاعدة، وهو أنه لا يعلم كيفية تطبيق القاعدة على المورد. لكن هذا هل يضر بصحة كبروية القاعدة؟ لا، ولكن المورد مجهول بالنسبة إلينا. خب، ما هي تلك القاعدة؟ من أين تستفيدها؟ ارجعوا معي إلى الرواية. الرواية يقول: خذ ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ البيع لك. هذا القاعدة يقول شيخنا في هالجملة: إذا تبين أن عقد الفضولي إذا نفذ وأجيز من قبل المالك يكون لازما أو لا يكون لازما؟ بل يكون لازما بقوله أن الإمام سلام الله عليه يقول حتى ينفذ البيع لك أو ينفذ البيع لك. هسه تطبيقها على المورد شلون؟ هذا كبحث آخر. هذه عبارة. عبارة ثانية قال: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. إذن هذا معناه ماذا؟ أن البيع وإن كان فضوليا إلا أنه إذا لحقته الإجازة يكون ماذا؟ يكون لازما. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو كان مناط الاستدلال عندنا القضية الشخصية فلا يمكن أن يستدل بها. لماذا؟ لأنها قضية في واقع على خلاف القواعد، نرجع علمها إلى أهلها. أما نحن لا نستدل بالقضية الشخصية حتى يقال أنه لا يمكن التجاوز عنها إلى ما يماثلها، لأن ما يماثلها غير تام إجماعا. نستدل ماذا؟ بهذه القضية الكبروية، بهذه القضية الكلية التي ذكرها الإمام، لا بالقضية الشخصية التي هي المورد. هذا معناه ماذا؟ التفتوا جيدا. هذا معناه ماذا؟ أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سلم أن الرواية موردها إجازة بعد الرد. أما إذا لم نسلم ذلك فهذا المشكلة بعد ما عدنا. هذا معناه أن الشيخ سلم أن المورد هو ماذا؟ من موارد الإجازة بعد الرد. أما إذا لم نسلم ذلك فإنه هذا الإشكال أيضا غير موجود، نستطيع أن نتمسك ماذا؟ بنفس القضية الشخصية. ومن هنا ذكر جملة من المحققين بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه سلم بهذا الظهور، هذا الظهور في غير محله، لأنه الشيخ خلط بين أمرين: خلط بين كراهة البائع وبين رد البائع. المالك الأول كان كارها للبيع، لا يوجد أي قرينة في الرواية أنه كان رادا للبيع. بل خذ، بل هذا إنسان ما كان مجيز، إذا ما مجيز بعد على ملكي. ماء الرد يحتاج إلى مبرز. ها أحسنتم أحسنتم، هذا المقدار هذا رد، هذا أول الكلام. من يقول هذا رد؟ وإنما كان من لم يوجد، شوفوا أقوى واسطة بين الإجازة وبين ماذا؟ الرد. وهي ماذا؟ وهي أن لا يجيز وأن لا يرد. خب عندما أن لا يرد يعني بعد ما منتقل إلى ملك المشتري، إذا ما منتقل من حقه أن يأخذ. الآن يريد أن يتأمل بأنه من مصلحته أن يبيعه وليس من مصلحته. أنت الآن لو جاء البائع الفضولي إلى المالك وقال بعته وسكت لم يقل أي شيء، هذا معنى رد؟ يقول لا، لأن الرد يحتاج إلى مبرز كما أن الإجازة تحتاج إلى مبرز، وهذا ذكرناه بعد بحث مفصل. وهذا ليس مبرزا للرد بل هو مبرز لكراهته، يعني متردد بين الرد وبين الإجازة، والشاهد على أنه كان مترددا أنه بعد ذلك جاء وباء. لا مضطر على ذلك، مضطر على ذلك. لماذا؟ بإمكانه كان أن يعطي الولد ويأخذ ولده، مشترط كان أن يبيع، كان مضطر أن يبيع الجارية. حسن حسن أبين، لا نكات كثيرة في الرواية. هنا المولى المولى الأول كان مضطر أن يعطي الجارية، لا أساسا سنبين بعد ذلك بأن هذا الولد في النتيجة هو راجع لمن؟ هو راجع للمشتري، لأنه الولد للفراش. أساسا أكو مشكلة في الرواية، وهو أن هذا الولد تابع لأشرف الأبوين، لو مو تابع لأشرف الأبوين إذا كان حرا بعنوان شنو اللي عاد يأخذه المولى الأول؟ فإذا كان حرا لأنه سواء كان وضعه حلالا، إذا قلنا كاشفة، إذا لم نقل أيضا كان وضعه حلالا لأنه كان وضعه ماذا؟ شبهة، ووضع شبهة هذا ولده أو ليس ولده شرعا، ولده شرعا، إذن بعنوان شنو يأخذه؟ ومن هنا قالوا هذه واحدة من الموهنات للرواية. أجابوا عن ذلك قالوا بأنما إنما أخذ الولد ليأخذ ثمنه لأنه استولد الجارية، يريد أن يأخذ الولد، ولد ما لحق أن يأخذ الولد، وإنما يريد أن يأخذ ثمن الولد الذي استعملت الجارية في إنجاب هذا الولد. هذا من قبيل أنه واحد استعمل أرضك تريد أن تأخذ أجرة المثل من الاستعمال، هنا أيضا كذلك. وإلا الولد محكوم ماذا؟ بالحرية ولا يحق له. فكان بإمكان المولى أن يعطي ولد ذاك الولد ويأخذ ماذا؟ ولده. أما أن ينفذ البيع هذا ما كان إلا ملزم. إذا من هنا يتضح بأنه كان كاره مو أنه كان راد. طبعا الآن دا أذكر كلمات المحققين، من هنا يتضح أنه لم يكن رادا بل كان كارها. فإذا كان كارها الكره أعم ماذا؟ من الراد. ولكن مع ذلك الشيخ يفترض أن الرواية ماذا؟ أن الرواية كانت إجازة بعد الرد، فلا يستدل بالقضية الشخصية وإنما يستدل بتلك القضية الكبروية. قال قال وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا ظهور الرواية. بس شوفوا هذا البحث الدقيق اللي يصير على هذه الروايات. صوروا انتوا، لا تصوروا هذا البحث بيوم وليلة صار هاي الابحاث، ترى ها هذه جهود عشرات المحققين، ها اولا، وعشرات السنين، يعني هذه ايام وليالي متأملين في الرواية الى ان مطلعين فد واحدة من اشكالاتها. فد فرع حماتينا هسه ما معلوم، كان عندنا استاذ رحمة الله تعالى على الشيخ علي الاحسائي من علماء الاحساء، ابنها الآن ما تنشيخ حسن الإحسائي موجود في السعودية، هذا كان من الأتقياء الأبرار رحمة الله تعالى عليه، من تلامذة السيد الخوئي كان، وكان رجل عالم ومجتهد. هذا الرجل إلى آخر عمره اللي أنا كنت قدمت أروح إلى بيته، إلى آخر عمره مبردة وبنكة وكذا ما استعمل في حياته، هيجي كان هيجي حالة كان عنده. أنا أتذكر في ذلك الصيف الحار جدا، رجل كبير كان في 80-85 من عمره، في ذلك الصيف الحار كان يفتح الشباك فقط هواء بارد يضرب صدره، وهذه إيديه كانت كل وقت مفطرة. أنا سألته مرة قال لأنه الصبح عندما أقوم صلاة الليل، أنا كنت أدري من أهل الليل هو، هذه مفطرة لأنه مي بارد جدا، فهذه كانت إيديه كلها مفطرة. على أي الأحوال هو كان يقول لي، أنا كنت درست مقدار يمهم لمعة هم مكاسب أوائل دراستنا، كان يقول لي أنا أقسم بالله أنه هناك فروع في العروة ما حدثت ولن تحدث من زمان آدم إلى قيام الساعة. ف قد فروعك في العروة هذني ما وقعت ولن تقع إلى قيام الساعة. لكن هو فرع فقهي فقهاءنا هم ما مشتغلين عليه. هسه لو فقهاءنا رحمة الله تعالى وعلمائنا، مو مقصود الفقهاء، جاء إلى هاي الرواية: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به. هذه إلى أي مطلب تريد أن تشير هاي الرواية؟ حتى أكون بصره الذي يبصر به، حتى أكون يده التي يبطش بها، حتى أكون لسانه الذي ينطق به، في بعض الروايات حتى أكون رجله التي يمشي بها. هاي رواية، هاي رواية مسمات برواية قرب النوافل. رواية أخرى ما موجودة في مضامينها عندنا في كتب، مضامينها موجود في كتب الخاصة، بس نفس الرواية موجودة في كتب العامة: ما زال يتقرب إلي عبدي بالفرائض، بالفرائض حتى يكون سمعي الذي أسمع به. مو أنا أكون سمعه الذي يسمع به، هذه أنا أكون سمعه الذي يسمع، يعني هو موجود ولكن أنا سمعه. إحنا لا يترقى العبد أساسا، عبد ماكو بعد يكون سمع الحق سبحانه وتعالى، حتى يكون سمعي الذي أسمع به وعيني التي أنظر بها. في روايات عندنا هذا المضمون: أنا عين الله، هاي روايات موجودة، أنا يد الله، هذه موجودة هذا المضامين، ولكن كرواية قرب الفرائض هذه مو موجودة. بس هذه في القواعد أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهاي القاعدة المذكورة في كتب الأعلام أنه علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع، هذه ترى مو في الفقه واردة، هذه في العقائد واردة، فقهاء جايبيها للفقه، ولا هذه واردة في توحيد الصدوق. الإمام الرضا سلام الله عليه في مرتين ثلاثة أربعة عندما يذكر قواعد عقائدية وتوحيدية يقول هذا أصل، هذا أصل يقول علينا إلقاء الأصول. أساسا ما لها علاقة بالأصول والفقه، ولكن خوف لقال أن يقول أنها مطلقة مو مختصر، وإحنا بنسلم، ولكن مقصودي أن أفضل قاعدة جاي هناك مو جاي هنا، ولكن الواقع إحنا رحنا مشتغلين على القواعد التوحيدية نطلع منها هذه المطلب على أي لحظة. قال: إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. قل شيخنا من أين تقول أن الإجازة هنا مسبوقة بالرد؟ قال: من عدة جهات. الجهة الأولى: من جهة ظهور المخاصمة في ذلك. خب إذا كان مجيزا فلا معنى للمخاصمة، إذا لابد أن يكون رادا. الجواب ماذا؟ لا، المخاصمة أهم ماذا؟ من الرد، لعله كان كارها وبعد ذلك أجاز. من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، هاي جهة، وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية وابنها مو وأنها، بعض النسخ وأنها، أخذ الجارية وابنها من المالك. الإمام سلام الله عليه لم يفصل، لم يقل له أنت مجيز أنت راد، إذا كنت رادا فيجب عليك ماذا؟ أن تأخذ الجارية وابنها. إذا عندما أطلق الإمام أخذ الجارية وابنها، إذا معناه ماذا؟ أن المالك الأول، أن المولى الأول كان قد رد البيع. يقول: بناء على أنه، والشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا هو دقيق في العبارة، يقول: بناء على هذا. أما إذا لم نقل هذا لا يستلزم ذاك، إذا هذا الجهة من الظهور غير كافية لبيان أنه إجازة كانت بعد الرد. قال: بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد، هاي الخصوصية الثانية. ومن جهة مناشدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة إليه، هسه إما وإلحاحه عليه، وإما النسخ الموجودة عنده والحاجة إليه، والحاجة إليه يعني الحاجة إلى هذا العلاج، يحتاج إلى علاج كان هذا المشتري في النتيجة، أو إلحاحه عليه يعني إلحاحه على العلاج وإصراره على أن يبين له الإمام علاجا للمسألة، والحاجة إليه في علاج فكاك ولده وقوله، يعني ومن جهتي أيضا، من جهة هذه الظهورات، وقوله: حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد. يعني ماذا حبس الولد؟ يعني أنه رد البيع. خب لماذا حبس الولد؟ حتى يأخذ ثمن الولد، وإلا لم يكن لحق له أن يحبس الولد. الظاهر في أنه أي المالك الأول المولى الأول حبس الولد ولو على قيمة الولد يوم الولادة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كجملة معترضة يشير إلى إشكال ويجيب عنه، يقول: فإن قلت لعله عندما حبس الجارية وأخذ الجارية أيضا لم يكن بعنوان الرد بل بعنوان أخذ ثمنه، لأن الثمن أخذه الولد وأكله، هو مو مسؤول عن ذلك الذي أخذه الولد، الولد لم يعطي الثمن لمن؟ لأبيه. فهو الآن إما يذهب إلى المشتري، هسه المشتري يروح يأخذ فلوسه منين؟ من الولد. فعندما أخذ الجارية لا بعنوان أنه رد بل بعنوان أنه يريد أن يأخذ ثمن الجارية، كما في الولد قلتم ذلك أنه لم يأخذ الولد لنفسه وإنما أخذه حتى يأخذ ثمنه يوم الولادة. يقول: هذا الحمل غير وارد. لماذا؟ قال: وحمل إمساكه. فإن قلت يعني وحمل إمساكه الوليدة يعني الجارية عندما أمسكها المولى أخذها على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة، هذا الحمل غير مقبول، لا يمكن أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ ينافيه قوله: فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد، أجاز بيع الوليدة. لماذا ينافيه؟ باعتبار أنه إذا لم يكن بقصد ذلك وكان يطالبه بالثمان مو أنه أجازه، هذا معناه أنه لم يكن مجيزا قبل ذلك. ومن هنا بقائل أن يقول لم يكن مجيزا أعم من أن يكون رادا، لأن هناك واسطة بين الإجازة وبين الرد. قال: والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا ظهور الابتدائي مما لا ينكره المنصف، ولكنه بعد ما بها ظهور آخر يقول لا يوجد فيها ظهور آخر، لكن لا بالقضية الشخصية، إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية هاي الكبرى مفيدة، وإن لم يمكن تطبيقها على المورد في المقام في القضية الشخصية، في أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية، مع قطع النظر عن هذه الواقعة التي هي إجازة بعد الرد غير قابل للإنكار، إذن فلا بد من تأويل ذلك، يعني تأويل ذلك المورد الذي هو إجازة بعد الرد الظاهر، تأويل ذلك الظاهر. لماذا نؤول الظاهر؟ قال: لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان تلك الكبرى. أنا في ذهني إجا هذه طبعا مطالب بيناها بس فقط التطبيق إن شاء الله إلى غد، إجا في ذهني بأنه نحن بهذه الرواية نستطيع أن نستدل بالأولوية على صحة الإجازة، لأن الإمام إذا حكم بأن الإجازة بعد الرد مؤثرة فما بالك إذا كانت إجازة غير مسبوقة بالرد، بالأولوية القطعية تكون ماذا؟ مؤثرة. فافترضوا أن الرواية لم تعملوا بها، ولا نضطر أيضا إلى تلك الكبرى التي استند إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن تلك الكبرى سيد أخوي يناقشها يقول هذه ليست من ذلك المورد الذي ذكرناه، لأن هذه لم تأتي كبرى وإنما جاءت لبيان حكم المورد الشخصي، سيد أخوي يناقش في هذا البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري. في مقام الجواب نستطيع أن نقول لا نستدل بالقضية الشخصية ولا نستدل ماذا بالكبرى التي ذكرها الشيخ، وإنما نستدل ماذا بالأولوية القطعية. إذا حكم الإمام بأن الإجازة بعد الرد مفيدة فماذا؟ فالإجازة قبل الرد قطعا تكون مؤثرة، لأنه الإجازة بعد الرد خب إجماع على عدم صحتها والإمام حكم بصحتها، إذن الإجازة قبل الرد أيضا تكون مفيدة بالأولوية القطعية. والحمد لله رب العالمين.